أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس العاشر من الحلقة الثانية، وقبل الدخول في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، نذكر تمهيدا ذكر فيه المصنف جملة من الأمور. لا بد أن نلتفت إلى أن الشارع المقدس اعتمد في بيان الأحكام في الغالب على الألفاظ. نقطة لا بد أن نلتفت إليها. النقطة الأخرى أن الألفاظ محكومة بنظام اللغة، فلا بد من البحث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولا بد أن نبحث عن درجات ظهور اللفظ وإظهاره للمعنى، ودرجات الظهور اللفظي حسب ما مذكور في كتب اللغة وأيضا مذكور في كتاب المنطق، 3 درجات: الدلالة التصورية، الدلالة الإخطارية، الدلالة الجدية. الآن إحنا في الحقيقة جاي نبحث عن قوانين اللغة، القوانين التي تتحكم باللغة، القوانين العرفية. نبحث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى دون أن نخصص هذا بلغة من اللغات. نعم، إحنا نتحدث عن اللغة العربية باعتبار أن الأدلة الشرعية الواردة من الأئمة عليهم السلام، من النبي صلى الله عليه وآله، من الذات المقدسة، واردة بلسان اللغة العربية، ولكن لا يعني أن البحث عن هذه القوانين هو اختصاصي بهذه اللغة. الآن نجي نلاحظ قوانين اللغة ما هي. القانون الأول وهو قانون الانتقال إلى المعنى. أكو عندي معنى حقيقة موجودة، وأكو عندي لفظة، من خلال هذه اللفظة أنقل المعنى إلى أذهان السامعين، ويصير عملية نقل وانتقال، ويترتب عليها على هذا النقل والانتقال الحجية اللي هي مورد بحث الأصولي. قانون الانتقال إلى المعنى بواسطة اللفظ يكون على نحوين. النحو الأول انتقال كسماع الصوت من الآلات والأجهزة، اللي نعبر عنه انتقال فاقد للحواس. أي ضربة تحصل ينتقل ذهني من خلال هذه الأصوات إلى معاني تلك الأصوات. فلما أسمع صوت من أي آلة، من أي جهاز، فأنا ينتقل ذهني إلى المعنى الذي عبر عنه ذلك الصوت. هذا شو نسميه؟ نسميه انتقال فاقد للحواس. النحو الثاني من الانتقال، انتقال فيه حواس، فيه إرادة، كسماع الصوت من الإنسان. لما أسمع لفظة من الإنسان يقول لي ماء، فهاي لفظة الماء ينتقل من خلالها ذهني إلى المعنى، إلى ذاك السائل المعروف، إلى تلك الحقيقة الموجودة. فلفظة الماء نقلت ذهني إلى المعنى، ولفظة الماء صادرة من إنسان عند حواس وعند إرادة. فلما يقول ماء يعني يريد شيئا ما وراء هذه اللفظة. لما يريد يخلي هذا المعنى يصل إلى ذهني من خلال اللفظة، يريد شيئا، يريد أن يترتب على هذا النقل أثر من الآثار. النقل الأول نقل فاقد للحواس مثل السماع من صوت الآلات وما شاكل. النقل الثاني نقل فيه حواس، فيه إرادة، فيه قصد إخطار. فدلالة اللفظ على المعنى دلالة تصورية تحصل من أي جهاز كان، حسي أو ليس بحسي، فيه حواس أو ليس فيه حواس. وعندي دلالة ثانية، دلالة تصديقية شعورية، وهذه الدلالة التصديقية الشعورية تنقسم إلى قسمين. الدلالة التصديقية الشعورية الاستعمالية اللي يقصد منها المستعمل الإخطار فقط، ولا يرتب أثراً آخر غير أثر الإخطار، ولا يريد شيئاً من خلال هذا الاستعمال وأثر يترتب على أكثر من استعمال اللفظة في المعنى ونقل المعنى إلى ذهني بواسطة اللفظة، وأنا ينتقل ذهني إلى المعنى حتى لو كان هازل وغير جاد. بينما الدلالة التصديقية الثانية التي نعبر عنها بالدلالة الإرادية، هذه فيها جد وفيها إرادة المعنى، كقوله أريد الماء أو يقول الماء بارد، فهنا ذهني ينتقل إلى المعنى. إيه؟ وبعد يحصل في نفس شيء جديد اسمه إنه يريد، إنه يريد. إذن عندنا ثلاث أنواع من الدلالات، بناء على هالبيان راح يصير عندي ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية إخطارية واستعمالية، ودلالة تصديقية إرادية وجدية. خب. الآن نجي إلى بحث جديد، هذا البحث الجديد نعطيه عنوان اسمه الوضع وعلاقة الوضع بالمعنى. أنا أريد الآن أتكلم من خلال هذه العلاقة بين اللفظة والمعنى، أريد أن أتكلم وأقول شنو نوع العلاقة بين اللفظة والمعنى، وما هو الذي يترتب على العلاقة بين اللفظة والمعنى. هناك علاقة بين اللفظة والمعنى، إذ لو لم تكن هناك علاقة لما حضر في ذهن المعنى بسبب اللفظة. هذه العلاقة شنو هي؟ هل هي علاقة ذاتية، علاقة سببية؟ شنو مبرر هذه العلاقة؟ هذه العلاقة لابد أن تكون هي علاقة سببية، إذ لو لم تكن سببية لحصل تخلف. اليوم من يحكي يقول ما ينتقل ذهني إلى معنى الماء، باشر من يقول ما ينتقل ذهني إلى معنى الماء. ليش؟ لأن مو علاقة سببية، فلابد أن تكون العلاقة سببية، ولكن ها سببية بمعنى من المعاني، ليست سببية ذاتية. هي سببية حتى لا يحصل تخلف يوم من الأيام بإطلاق اللفظة وإرادة المعنى، يتخلف المعنى عن اللفظة، إذ لو لم تكن سببية لتخلف. ولكن هذه العلاقة السببية شنو مبررها، أو لنقول شنو نوع السببية فيها؟ شنو السبب اللي يخلي دائما لفظة الماء تحضر معنى الماء، ولفظة النار تحضر معنى النار، ولا يتخلف الإحضار عن ذهني يوما من الأيام؟ نعم، إذا إجت قرينة على إرادة غير المعنى ذاك بحث آخر، وسيأتي إن شاء الله في الحقيقة والمجاز وما شاكل. الآن نريد نبحث عن هذه العلاقة السببية ومبرر هذه العلاقة السببية، وقالوا أن فيها أقوال عديدة. المصنف يبحث منها مجموعة من الأقوال. القول الأول السببية الذاتية. شنو يعني السببية الذاتية؟ نفس اللفظة بذاتها دالة على المعنى بذاته، يعني أكو علاقة تكوينية ذاتية، يعني اللفظ هو الذي يخلق المعنى، والمعنى هو الذي ينقاد إلى اللفظ ذاتا، كخلق النار للحرارة خلقا ذاتيا. هذه معنى العلاقة بينهما، هذا معنى السببية، نسميه السببية الذاتية، وهذا مردود، لأنه لو كانت العلاقة ذاتية ولو كانت السببية بهذا المعنى لأحضر اللفظ المعنى حتى لو كنا نجهله، لأن العلاقة ذاتية ولا تتخلف، ولأحضره قبل أن نتعلمه لأن العلاقة ذاتية، مع أننا نحتاج إلى التعلم والتعليم والفهم، فهذا كاشف وجداني، حاجتنا للتعليم والتعلم ووجود الجهل لدينا، هذا يدل على أن العلاقة ليست علاقة شبيه ذاتية. إذن هذا الوجه الأول وبطلان الوجه الأول من الواضحات. الوجه الثاني يسموه السببية الاعتبارية، اللي هي محض الاعتبار. شنو هو الاعتبار؟ الاعتبار هو صياغة قانونية تواضعية عقلائية، مثل الآن البنك المركزي يعتبر العملة قيمتها 25,000 دينار، يصير قيمتها 25,000 دينار؟ لو ما تصير، تصير، وأقدر أشتري بيها أشياء حقيقية، أقدر أشتري بيها أرض، وأقدر أشتري بيها ذهب، وأقدر أشتري بيها أي شيء حقيقي، مع أنه هي في الحقيقة عبارة عن ورقة وألوان، ولكن لما أعطاها البنك المركزي قيمة واعتبار أخذت نفس القيمة الذي اعتبرها. هذا شو نسميه؟ نسميه الاعتبار. العلاقة بين اللفظة والمعنى علاقة حصلت بسبب اعتبار المعتبر، وهذه العلاقة الاعتبارية على أنحاء. النحو الأول: إن التصور هو سبب حضور المعنى، فنفس عملية التصور هي تكون سبب في أن الواضع وضع اللفظ للمعنى بما هو يحضره تصورا. هذا الوجه الأول من وجوه السببية الاعتبارية. مثل من؟ مثل لفظ الزوجية. هذا شي يسوي؟ مولد للعلاقة الزوجية. فعندما يقول زوجتك نفسي، هذه المرأة شو يسوي؟ يحدث علاقة ويحدث ارتباطا، فنفس هذا الاعتبار هو بنفسه يوجد العلاقة. النحو الثاني: أن يكون الاستعمال، مو التصور، الاستعمال في المعنى هو السبب لوضع اللفظة للمعنى، فاللفظ لا يخطر المعنى في الذهن إلا بعد استعماله فيه. هذا النحو الثاني. النحو الثالث: الوضع القصدي. اللفظ علامة، يعني نبني على العلامية، الوضع فيه قصد وإرادة، مثل علامات الطرق فيها قصد وإرادة من المرور، أن يقولوا لك أعبر من هذا الشارع ولا تعبر، بهذا الوقت أوقف، بهذا الوقت لا تمشي هالقد سرعة، ففيها قصد وشنو؟ وإرادة. فإذا العلاقة بناء على هذا المبنى هي علاقة وضعية اعتبارية، ولكن على احتمالات ثلاثة: نفس تصور اللفظ وضع واعتبر سببا لحضور المعنى، هذا الأول. نفس استعمال اللفظ وضع واعتبر سببا لحضور المعنى، ثاني. ثالث: التفهيم وقصد العلامية وما يعبر عنه بمسلك العلامية. المصنف يقول يرد على المبنى الثاني اللي هو مبنى الاعتبار، ونرد عليه بثلاث أشكاله: التصوري والاستعمالي والقصدي. شن نرد عليه؟ يقول أرد عليه بردين. الرد الأول: إن نفس عملية الاعتبار والاصطلاح لا توجد علقة تكوينية، مع أننا نلاحظ أكو علقة، النار تحضر الحرارة واللفظة تحضر لي المعنى، أكو علقة، مو فقط الاعتبار هو اللي يوجد هذه العلقة. ثانياً، لابد أن يفسروا هؤلاء كيف حصلت العلقة التكوينية والعلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى، وهذا ما عجز عنه أصحاب هذا المبنى. هذا المبنى الثاني بشقوقه الثلاث: إذن مبنى الذاتية ومبنى الاعتبارية، أبو التصور والاستعمال والقصد. عندنا المبنى الثالث اللي هو مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، اللي يعبر عنه بمسلك التعهد. حاصله أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية، واحد. ثنين: إن هذه العلاقة علاقة تعاهدية، ثلاثة: شنو معنى علاقة تعاهدية؟ أي أن الواضع يقصد وضع هذه اللفظة لهذا المعنى ويتعهد بنقله به، يتعهد بنقل المعنى بهذه العملية، بعملية الوضع وبهذا اللفظ. وعليه ولازمه أن الوضع سبب للدلالة التصديقية القصدية الإرادة، وليس للدلالة التصورية كما تقدم في الاعتبار. ويلزم أن كل متعهد هو واضع لأنه متعهد، فمتى استعمل اللفظ عن قصد فهو واضع له، فالواضعون على هذا شقد كثر، بخلاف الاعتبار الواضح شو يصير؟ يصير واحد. المصنف يقول هذا المبنى الثالث، مبنى السيد الأستاذ اللي هو مبنى نظرية التعهد، مردود يرد عليه بمن؟ يقول المجاز في اللغة العربية كثير جدا، وعلى هذا المسلك لا يوجد مجاز، لأن المتعهد قصد إفهام المعنى، وهذا يعني أنه لا مجازية، مع أن المجاز موجود، فشلون؟ ثانيا إن هذه العملية عملية متطورة، تعهد وقصد ومدري إيش، وتتضمن استدلالا منطقيا، كل ما استعملته فأنا أتعهد، وهذا استدلال منطقي، وهذا ما لا يوجد عند كثير من الناس، خصوصا عند الأطفال ما عندهم يتشي بالوضع والاستعمال. هذا هو المبنى الثالث ورد المبنى الثالث. المبنى الرابع وهو مبنى المصنف، والذي نطي عنوان شو اسمه؟ نظرية القرن الأكيد. شلون بالله هاي؟ يقول ضمن نقاط، عندنا قانون تكويني فطري موجود في الذهن البشري، خلقه الله تعالى في الإنسان. شو اسمه هذا القانون؟ القانون اسمه قانون القرن الأكيد. هذا القرن الأكيد لما نقول به ما ننفي الأسباب الأخرى والمباني التي شنو تقدمت، ولكن نقول أن المباني كلها عليها إشكالات، وقد تفي في زاوية ولا تفي في جميع الزوايا، ونحن نقول أنه لدينا وسيلة من وسائل تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى، وخالية عن الإشكالات، فالمباني الأخرى عليها إشكالات، وهذا ليس عليه إشكال، فهو واحد من وجوه تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. حاصل هذا القانون شنو؟ يقول كلما ارتبط شيئين حصلت بينهما علاقة، صارت هذه العلاقة سببا لنقل اللفظ للمعنى. هذا التقارن الطبيعي المتكرر هو السبب في إخطار اللفظ للمعنى. هذا التقارن على نحوين، تقارن يحصل بعناية، وأن الواضع هو يعتبر ويقرن بين اللفظ والمعنى، نسميه وضع تعييني بتعييني معين، ومرة تحصل بلا عناية، وضع تعيني هي من تلقاء نفسها حصلت، وهذا هو السبب للدلالة التصورية وليس سببا للدلالة التصديقية. جيد، هذه المسالك الأربعة، خلينا نقرأ هذا المقدار من العبارة. الدليل الشرعي اللفظي، تمهيد، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، بهذا تفهيم وذاك بس وضع، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصده بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية، ما بها حواس، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت، بها حواس، وتسمى بالدلالة التصديقية. وإذا ضم إلها شيء جديد يسموه الدلالة الجدية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد، هذا الشيء الجديد الإرادة، أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد ككل. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب إن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاثة دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدم والدلالة التصديقية المتقدم الاستعمالية، ونسميها الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى الدلالة التصديقية الثانية أو الإرادة الجدية كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حينما يقول الماء بارد فكلامه دلالة تصورية وتصديقية أولى يعني استعمالية دون الدلالة التصديقية الثانية يعني الجدية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدم. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية، ها هذا شيء مفروغ عنه، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر، فما هو المبرر؟ اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات. المبرر الأول احتمال السببية الذاتية، لا يختلف ولا يتخلف، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته، ولا شك رده، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بخبرتنا والملاحظة من عندنا من عدم وجود أي دلالة اللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم، وشرحناه مفصلا. المبرر الثاني افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع أو الواضع لللفظ، نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون والعلماء في نوعية المعتبر. فهناك من قال أنه نوعية المعتبر اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، هذا الأول، ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى آلة، اللي سميناه شنو؟ العلامية، مسلك العلامية. شلون؟ كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، ويرد على ذلك كله، هاي المباني كلها الرد عليها، ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته الثلاثة أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء، أو اعتبار ما يقرب هذا ما يقارب هذا المعنى، لا يحقق السببية الواقعية، نبقى في فراغ. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية، فالمشكلة في هذا المسلك عجزه عن تفسير السببية. نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث، المبرر الثالث، اللي هو للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، اللي شو اسمه مسلك التعهد. الثالث أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا محضا كما تقدم في الثاني، بل هو تعهد من الواضع، نظرية التعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. ولازم ذلك أن يكون الوضع أولا الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. هذا بينما صار سبب للدلالة التصديقية، وهذا فرق مهم بين المسلكين. هاي واحد. اثنين، وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا، يعني تعدد الواضع، بينما هناك واضع واحد لكي تتم الملازمة في كلامه. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الواضع إذا صدر في البداية من مؤسس اللغة أوجب دلالة تصورية عامة لكل الناس، مو لابد كل متكلم يكون واضع من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. خب، شترد سيدنا المصنف على مسلك أستاذك مسلك التعهد؟ قال: ويرد على مسلك التعهد أولا إن المتكلم لا يتعهد عادة، ما عنده هيك التعقيد هذا بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، مع أن المجاز موجود، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. شلون نلغي المجاز باللغة بناء على هالنظرية؟ وثانيا إن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة، استدلال عقلي، وانتقالا من أحد طرفيها إلى شنو؟ إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. شنو النظرية؟ قال: عندي نظرية وهي الرابعة واسمها القرن الأكيد، والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني فطري للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر، وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى لا يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع، إذ يربط الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى، فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بتتميم بهذا المعنى، وبذلك صح أن يقال أن الوضع شنو؟ قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة إحداهما للآخر حتى نفسر السببية. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، خلافا للمسلك الثالث السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اللي قال تصديقية. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية الاستعمالية والجدية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام وليس الوضع. أقسام الوضع يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.